إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وهو يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وقد ذكر أن الرب تبارك وتعالى هو المعبود، واستدل بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. استشهد بكلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية، وأراد أن يبين أنواع العبادة وأدلة كل نوع، فقال رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. والعبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، ومنه طريق معبد يعني مدلل دللته الأقدام من السير عليه. والعبادة قسمان: القسم الأول عبادة عامة لجميع الخلق، فكلهم عبيد الله تبارك وتعالى، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والفاسق والمنافق، كلهم عباد الله، بمعنى أنهم تحت تصرفه وقهره، وأنهم تجب عليهم عبادته سبحانه. فهذه عبادة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، فكلهم يقال لهم عباد الله، بمعنى أنهم مخلوقون لله، مدللون مسخرون، لا يخرج أحد منهم عن قبضته تعالى وسلطانه، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذا يشمل كل من في السماوات والأرض، المؤمن والكافر، فكلهم يأتون يوم القيامة منقادين لله تبارك وتعالى، ليس لأحد منهم شركة مع الله سبحانه وتعالى في ملكه. فهذا هو القسم الأول من قسمي العبادة، العبادة العامة لجميع الخلق. القسم الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين، كما قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا بالتوحيد. والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفها، يعني اختلفت عباراتهم في تعريفها والمعنى واحد. فمنهم من يقول: العبادة غاية الذل في غاية الحب، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فعرف العبادة بأنها غاية الحب مع غاية الذل. ومن العلماء من قال: العبادة هي ما أمر به شرعاً من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، وإنما تثبت بالشرع، وهذا تعريف صحيح. لكن التعريف الجامع المانع هو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريف العبادة بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا التعريف تعريف جامع مانع، وأن العبادة اسم لجميع ما أمر الله به، ففعل ما أمر الله تعالى به طاعة لله، وترك ما نهى الله تعالى عنه طاعة لله. هذه هي العبادة، ولا تحصر أنواعها، أنواعها كثيرة. كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ترك لما نهى الله عنه طاعة لله جل وعلا وتقربا إليه فهو عبادة، ولا تحصر أنواعها. أنواع العبادة كثيرة، كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه فتركه سواء كان ذلك ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب فهو عبادة، لأن العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. تكون على اللسان كالتسبيح والذكر والتهليل والنطق بالشهادتين وتلاوة القرآن، فكل أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله جل وعلا فإنها عبادة. وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله عز وجل فإنه عبادة، كالخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة، كل هذه أعمال قلب، واللجوء إلى الله بالقلب وخشية الله وخوفه والرغبة إليه ومحبته تعالى والإخلاص له والنية الصادقة لله عز وجل، كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة. وكذلك تكون العبادة على الجوارح كالركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس والهجرة، فكل هذه عبادات بدنية. الصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح. فإذا العبادة تكون على اللسان وعلى القلب وتكون على الجوارح، وهذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وعبادة مالية. العبادة البدنية هي الثلاثة الأنواع التي مر، تكون على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب. وأما المالية فكإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله، وهو الإنفاق في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فقدم الأموال على الأنفس. فالجهاد بالمال عبادة مالية، الحج عبادة بدنية مالية، أداء المناسك كالطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة عبادة بدنية. وأما الإنفاق في الحج فهو عبادة مالية، لأن الحج يحتاج إلى نفق. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في بيان الإسلام والإيمان والإحسان وبيان دليل كل وأنواع العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، فأورد رحمه الله تعالى أمثلة للعبادة من باب ضرب المثال لا من باب الحصر، لأن العبادة أنواعها أكثر من ما ذكره رحمه الله تعالى، ولا يمكن استيعاب أنواع العبادة في رسالة مختصرة، لكنه رحمه الله تعالى ذكر أمثلة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة مستقلة اسمها العبودية، وهي تبحث في العبادة وأنواع العبادة وبيان الانحرافات التي حصلت من القبريين وغيرهم في العبادة، وهي رسالة قيمة يحتاج طالب العلم إلى قراءتها وتفهمها. فقول المصنف رحمه الله تعالى مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادات، الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكرها من كلام المصنف مع شرحها إن شاء الله جل وعلا في الأصل الثاني، وهو ما يتعلق بمعرفة دين الإسلام بالأدلة، ولكن ذكرها هنا رحمه الله لأنها من أنواع العبادة. فالإسلام بأركانه الخمسة الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه كلها عبادات مالية وبدنية. كذلك الإيمان بأركانه الستة، وهو من أعمال القلوب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه عبادات قلبي. والإحسان ركن واحد، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى أنواع العباد، لأن الإحسان هو أعلى أنواع العباد. وهذه الثلاث تسمى مراتب الدين، لأن مجموعها هو الدين. فجبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحضرة أصحابه، وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فسمى هذه الثلاثة الدين. ومن فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن شرع لهم أنواعا عديدة من العبادات يتقربون بها إليه، والمرء لا يعلم بأيها يدخل الجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدار، تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار، وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هنا، وكان مزيده بتنوعها والابتهاد بها والالتذاذ هناك على حسب مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوط أثراً وجزاءً ولذةً وألماً يخصه لا يشبه أثر الآخر وجزاءه. ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام أهل النار، وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوبات، فليست لذة من ضرب في كل مرضاة الله بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منه، وليس ألم من ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته كألم من ضرب بسهم واحد في مساخطه. العبد تعلو درجته عند ربه إذا ازدادت عبوديته له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله على الدرجة. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب أن نعبد الله تعالى وحده، ذكر شيئا من أنواع العبادة، فقال: وأنواع أي وأصناف العبادة التي أمر الله بها عبادة وتعبدهم بها كثيرة جدا، فذكر منها 17 مثالا لأنواعها، فقال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة كما مر أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العباد، لذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى به. الإسلام بأركانه كما مر عبادة، الإيمان بأعماله الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك، كل ما يتعلق بالقلوب داخل في العباد، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. ومرتبة الإسلام هي أوسع دوائر الدين، يليها مرتبة الإيمان وهي أضيق من دائرة الإسلام، ثم دائرة الإحسان وهي أضيق تلك الدوائر، فالداخلون في دائرة الإحسان هم الأقل من عباد الله، وهي مرتبة زاكية عالية لا ينالها إلا من اصطفاهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله والتوكل عليه، والصبر على حكمه، والشكر له، والإنابة إليه، وإخلاص العمل له، مما يتفاضل الناس فيه تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه أي ومن أنواع العبادات أيضاً التي أمر الله بها الدعاء وإنزال الحوائج به تعالى، والخوف منه جل وعلا، والرجاء والطمع فيما عند الله، والتوكل وتفويض الأمور إليه، والرغبة فيما عند الله، والرهبة منه جل وعلا، والخشوع لله، والخشية أي منه، والإنابة إلى الله، والرجوع إليه، والاستعانة به سبحانه، والاستعاذة باللجوء إليه، والاستغاثة به جل وعلا، والذبح له وحده، وكذلك النذر لا يكون إلا له وحده، وغير ذلك من أنواع العبادات المتنوعة التي أمر الله تعالى بها، كبر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف وحسن الخلق، وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة، كما عرف العبادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالعبادة تشمل جميع أنواع الطاعة، وتتضمن كمال الحب وكمال التعظيم وكمال الرجاء والخشية، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراض المحبوب وأوامره، فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. فهذه كلها من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى التي أمر الله بها، كلها لله تبارك وتعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فمن صرف منها، أي من هذه الألوان من ألوان العبادة وغيرها من أنواع العبادات، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، لأن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. فجميع أنواع العبادة كلها لله تعالى، لا يصلح منها شيء لغير الله، والدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد، أي أماكن الصلوات أو أعضاء السجود، كلها ملك لله، فلا تدعوا ولا تسجدوا بها لغيره، ولا تشركوا في الأرض مع الله أحدا كائنا من كان، فإن الأرض جميعها ملك لله وحده، فأفردوه فيها بالعبادة. فمن صرف منها، أي من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف أو سواها مما لم يذكر ولو شيئا يسيرا، فمن صرف منها شيئا ولو كان يسيرا لغير الله، مثل لو دعا غير الله من الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو من الأموال، أو الغائبين، أو الأصنام، أو الأشجار، أو رجاهم، أو خافهم، أو سألهم قضاء الحاجات، أو تفريد الكربات، أو غير ذلك، فهو مشرك كافر، يريد الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة. قال شيخ الإسلام: فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام، أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. والفرق بين الشرك والكفر أن الكفر أعم، فكل مشرك كافر ولا عكس. فمن طاف على قبر أو دعاه من دون الله فهو مشرك ويسمى كافرا، ومن استهزأ بشيء من الدين فهو كافر ولا يسمى مشركا، لأنه لم يشرك مع الله أحدا في ذلك، بل استهزاؤه كفر. وأما في الآخرة فمآل الكافر والمشرك سواء، كلاهما مخلد في النار والعياذ بالله. قال تعالى في حق الكافر: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال في حق المشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال رحمه الله بعد أن ذكر الدليل الأول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال: والدليل على أن من صرف شيئا لغير الله جل وعلا من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة فهو مشرك كافر، قوله تعالى: ومن يدعو، ومن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو مع الله إلها آخر من الأموات أو الأوثان أو الأحجار أو غيرها، لا برهان له، أي لا حدة ولا دليل له به،
أي بتلك العبادات التي أشرك فيها مع الله. وهذا القيد لا يفهم منه أن هناك من يعبد غير الله بحدة، وإنما أتي به ليبين لهم أنه لا حدة لأحد في دعوى الشرك، فليست عبادتهم عن دليل، إنما هي عن ضلالة وأهواء لا عن هداية ووحي. فمن فعل ذلك فقد توعده الله تبارك وتعالى، فهذا يسمى بالصفة الكاشفة ولا مفهوم له، لأنه أي هذا القيد لا يفهم منه في قوله تعالى لا برهان له به، لا يفهم منه أن هناك من يعبد غير الله بحجة وبرهان، وإنما أتي به كصفة كاشفة ليبين لهم أنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك، فليست عبادتهم عن دليل وبرهان، إنما عن ضلالة وأهواء لا عن هداية ووحي. فمن فعل ذلك فقد توعده الله بقوله فإنما حسابه وعقابه عند ربه يوم القيامة بخلوده في النار، إنه أي من أشرك معه غيره لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك هم الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون الخارجون عن ملة الإسلام. وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو قبرا أو غير ذلك. قال المصنف رحمه الله لما ذكر أنواعا من العبادة على سبيل الإجمال، قال شارعا في ذكر أدلتها: أما الإسلام والإيمان والإحسان فستذكر أدلتها إن شاء الله مفصلة في الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وها هنا بدأ بالدعاء الذي هو أصل العبادات وأساسها، فقال المصنف رحمه الله: وفي الحديث، أي الذي يدل على أن الدعاء من أنواع العبادة، ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وهذا ضعيف، هو بهذا اللفظ ضعيف لا يثبت، ولكن ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، قال: الدعاء وسؤال الله الحوائج مخ، أي لب وخالص العبادة التي أمر الله بها الخلق، كما يفسره بل يقوم مقامه وهو أولى منه بالقيام في مقامه، لأنه صحيح ثابت. وأما هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله فضعيف لا يثبت، فيقوم مقامه مفسرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير بإسناد صحيح. فجعل الدعاء عين العبادة، ودعوة الرسل جاءت لتتوجه القلوب إلى سؤال الله وحده، ودعاء وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من أنواع الشرك الأكبر المحبط لجميع الأعمال. فقد اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر. الدعاء من أكثر أنواع الشرك وقوعاً بين الخلق، فمن أعظم أنواعه أي الشرك وأكثره وقوعاً في هذه الأزمان طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة به والتوجه إليه، وهذا أصل شرك العالم، وهذا متفق عليه أنه من الشرك الأكبر. قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهو حديث ضعيف ويغني عنه الدعاء هو العبادة. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدليل على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله تعالى شرك قوله تعالى: وقال ربكم وخالقكم ادعوني وأنزلوا بي حوائجكم أستجب لكم وأعطيكم سؤلكم إن الذين يستكبرون ويعرضون عن عبادتي ودعائي سيدخلون جهنم أي نار جهنم والعياذ بالله داخرين ذليلين حقيرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة عقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليه. والعاقل يعلم أن الكروب لا يكشفها إلا الله لأنه القدير على كشفها، قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمخلوق لا يصلح أن يدعى أو يستغاث به من دون الله لأنه عبد ضعيف يمرض ويموت ولا يملك لنفسه دفع ضر ولا جلب نفع، فكيف يجلب ذلك لغيره؟ قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فالجأ إلى الله وحده وأنزل به حوائجه وسله يعطيك واستغفره يغفر لك وادعه بقلب خاشع خاضع يستجب لك. ومن أنزل حوائده بالله والتجأ إليه وتعلق قلبه به وكفر بما يعبد من دون الله فهو الموحد. فذكر رحمه الله تعالى أول ما ذكر من أنواع العبادات على سبيل التفصيل بعد أن ذكر الإسلام والإيمان والإحسان الدعاء. والدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله تعالى كما في أول الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله دعاء عبادة. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة. فالدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هو طلب شيء من الله عز وجل كطلب الهداية وطلب الرزق وطلب العلم من الله تعالى وطلب التوفيق وغيره. قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقد مر أن المساجد تطلق ويراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلى فيها وهي أحب البقاع إلى الله جل وعلا، وقد جاء الترغيب في بنائها وإعدادها، قال صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية، عمارتها بما تحتاج إليه حتى تؤوي المصلين وتظلهم من الحر وتكنهم من البرد، وعمارتها بالعبادة بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. وتطلق المساجد أيضا ويراد بها أعضاء السجود السبعة، الجبهة والأنف واليدان والركبتان ورؤوس أصابع القدمين لأنها تسجد لله جل وعلا. فالآية تشمل المعنيين، مواضع السجود من الإنسان ومواضع السجود من البقاع والأرض. وأن المساجد أي البقاع التي يصلى فيها وأعضاء السجود لله عز وجل لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله، بل يجب أن تطهر المساجد من الشرك فلا يكون فيها ما يعبد من دون الله من الأضرحة وغيرها، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها بدع ومحدثات وحلقات للقبريين المبتدعة. يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي لأنها لله عز وجل. فقوله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا أمر بإخلاص الدعاء لله تعالى وحده. أحدا يعم كل مدعو من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، يعم كل من دعي من دون الله جل وعلا فإنه يكون شركا أكبر، فلا تدعوا مع الله أحدا، لأنها نكرة في سياق النهي فأفادت العموم. قال: فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العباد. وقد مر أنه ضعيف بهذه الصيغة بهذا اللفظ، أخرجه الترمذي وفي إسناده ابن لهيعة. فالحديث قال الترمذي عنه: غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وقد مر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يغني عن هذا الضعيف. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم، أي أمر ربكم، أمركم ربكم فقال: ادعوني أستجب لكم، فأمر بدعائه سبحانه ووعد بالاستجابة. وهذا من كرمه جل وعلا، لأنه غني عن دعائنا، لكننا محتاجون لدعائه جل وعلا، وهو يأمرنا بما نحتاج إليه وبما يصلحنا. وهو سبحانه يغضب إذا تركت سؤاله، بينما المخلوق يغضب إذا سألت، كما قال الشاعر القديم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وكما قال الآخر: فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. والناس ثلاثة أقسام: الأول من لا يدعو الله أصلا فيكون مستكبرا عن عبادة الله، الثاني من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره فيكون مشركا، الثالث من يدعو الله مخلصا له الدعاء فهذا هو الموحد. في الحديث: الدعاء هو العبادة، فهذا يدل على عظيم شأن الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة. الدعاء هو العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتى بصيغة القصر في قوله: الدعاء هو العبادة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بمعنى أن الوقوف بعرفة في الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج. ليس معناه أن الحج كله عرفة، لكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. كذلك ليست العبادة محصورة في الدعاء، لكن الدعاء أعظم أنواعه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك أدلة أنواع العبادة التي ذكرها، وهي الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فبين رحمه الله تعالى في هذا الأصل العظيم، هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة، أن الله تبارك وتعالى هو الرب، والرب هو المعبود الذي ينبغي أن تصرف جميع أنواع العبادة له وحده جل وعلا. وبين تبعا معنى العبادة التي تصرف لله جل وعلا، وذكر بعضا من أنواعها رحمه الله تعالى، كل ذلك من أجل تجلية هذا الأصل الأول من الأصول الثلاثة. ومعلوم أن هذا الأصل هو الإجابة عن السؤال الأول من ثلاثة أسئلة القبر: من ربك، وما دينك، وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادات، مما يتعلق بالقلوب ومما يتعلق بالجوارح، وكذلك ذكر ما يتعلق بالإشارة بالتمثيل من غير حصر، ما يتعلق بالبدن وما يتعلق بالمال وما يتعلق بالبدن والمال معه، ثم بيّن القاعدة التي اتفقت عليها جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهي أن من صرف من ذلك شيء، أي من أنواع العبادة، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، كما نقل على ذلك الاتفاق أي الإجماع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد مر من كلامه رحمه الله جل وعلا. دعوة غير الله تبارك وتعالى كفر بالله وخروج من ملة الإسلام العظيم. الشرك أقسام، والعلماء يقسمون الشرك باعتبارات مختلفة. تارة يقسم الشرك إلى شرك ظاهر وشرك خفي، كما قال ابن القيم رحمه الله: شركهم قسمان، شرك خفي وشرك جلي، فالخفي قد يغفر، وأما الجلي فلا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. فتارة يقسم العلماء الشرك إلى شرك ظاهر وشرك خفي، وتارة يقسم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وتارة يقسم إلى شرك أكبر وأصغر وخفي. قال الإمام المجدد رحمه الله: واعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. هذه تقسيمات معروفة عند العلماء، وكل تقسيم باعتبار، وهي تلتقي في نتيجة كل قسم والتعريف، لكنها على حسب اختلافها في التقسيم لها اعتبارات مختلفة. مثلا، من يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي، أي إلى جلي وخفي، يكون الجلي منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. الجلي الظاهر الذي يحس كالذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذا جلي، هذا من نوع الشرك الأكبر. كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك الجلي الأكبر. أما الحلف بغير الله فهو شرك وهو جلي لكنه أصغر. قسيمه الشرك الخفي منه ما هو أكبر كشرك المنافقين، فإن شركهم خفي لم يظهروه وإنما أظهروا الإسلام، فما قام في قلوبهم من التنديد والشرك صار خفيا لأنهم لم يظهروه، فهو شرك خفي لكنه أكبر. وهناك شرك خفي أصغر كيسير الرياء، فإن كان الرياء كاملا كان ذلك شركا أكبر كشرك المنافقين، وإن كان يسيرا كتصنع المرء للعبادة لمخلوق مثله، أي التصنع هو المخلوق للعبادة، كتصنع المرء للعبادة لمخلوق مثله لغير الله جل وعلا، فهذا إذا كان يسيرا فإنه شرك أصغر خفي. هذا نوع من أنواع التقاسيم. بعض العلماء يقول: الشرك قسمان، أكبر وأصغر، فإذا كان أكبر قسم الأكبر إلى جلي وخفي، وقسم الأصغر إلى جلي وخفي، والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة: إلى أكبر وأصغر وخفي. فالخفي مثل يسير الرياء، والأصغر كالحلف بالله وتعليق التمائم ونحو ذلك، والأكبر كالذبح والنذر والاستغاثة ودعاء غير الله عز وجل. هذه تقسيمات للشرك، قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم، لكن محصلها واحد: التقسيم باعتبارات، ولكنها ملتقية في التعريف وفي النتيجة. فمراد الشيخ رحمه الله هاهنا بقوله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فكل شيء صح عليه قيد العبادة، يعني صح أن يقال إنه عبادة بالتوقيف، لأن العبادة لا تثبت إلا بنص، فإذا صح عليه قيد العبادة فصرفه لغير الله أو التوجه به والتعبد به لغير الله كفر، كنداء الموتى أو نداء الغائبين أو خوف السر أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الاستغاثة بالأموات أو أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة ونحوها أو بعض أعمال القلوب كالاستعاذة ونحو ذلك. هذه كلها أنواع للعبادات، بعضها في القلب وبعضها للجوارح. جميعها من توجه بشيء منها لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. كما مر كل شيء صح عليه قيد العبادة فإن صرفه لغير الله أي التوجه به والتعبد به لغير الله فهذا كفر. برهان ذلك قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر. سبق بيان الدعاء في القرآن وأنه يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء عبادة، فإذا لم يكن في الدليل قرينة تحدد أحد المعنيين حمل على المعنيين جميعا، لأن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل وبرهان تحكم في النص وذلك لا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى لونا آخر من ألوان العبادات وذكر دليله، قال مبينا الخوف وأنواعه ودليله: ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف نوع من أنواع العبادة وهو عبادة قلبية، وكذلك الخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل كل هذه عبادات قلبية. الخوف هو توقع المكروه وهو نوعان: خوف العبادة والخوف الطبيعي. النوع الأول خوف العبادة، هذا صرفه لغير الله شرك، ذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يخاف أحدا أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو أن يميت ولده كما يفعل كثير من الجهال، يخافون على حمل زوجاتهم وعلى أولادهم من الجن، ويخافون من السحرة أو من الموتى، فيعملون أعمالا شركية لأجل أن يتخلصوا من هذا الخوف، فهذا الذي خافوه لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. الأمراض والموت والرزق وقطع الأجل هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كذلك إنزال البركة أو غير ذلك هذه أمور لا تكون إلا من الله عز وجل. فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا، فيذهبون يتقربون إلى تلك الأشياء لدفع ضررها أو خوفا منها، وهذا شرك أكبر. يقول أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب أولادي أو مالي أو ما أشبه ذلك، كما قال قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يهددونه بآلهتهم ويخوفونه بها. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا هو التوحيد، تحداهم كلهم هم وآلهتهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، أي لا تمهلوني بل من الآن كيدوني، وإن لم تقدروا على شيء من ذلك فدونكم نصر الله تبارك وتعالى الذي سيشملني عليه. فالذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون قد أشرك الشرك الأكبر، وهذا يسمى خوف العبادة وخوف الشرك، وهو كثير في الناس. خوف العبادة وخوف الشرك كثير في الناس، يخافون من القبور أو من الأولياء، يخافون من الشيطان، يخافون من الجن، ولذلك يقومون بتقديم القربات لهم، يقدمون لهم الذبائح والنذور والأطعمة وغير ذلك كإلقاء النقود على الأضرحة من أجل أن يسلموا من شرهم أو ينالوا من خيرهم، هذا هو خوف العبادة، فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني من نوع الخوف الخوف الطبيعي، هو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه منه، كأن تخاف من الحية أو العقرب أو من العدو، هذه أمور ظاهرة ومعروفة فالخوف منها لا يسمى شركا، هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف، لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب الوقاية منه ومطلوب الحذر منه، تأخذ السلاح، تأخذ العصا، تأخذ النعل لقتل الحية أو العقرب أو لدفع المؤذي، فهذه أمور محسوسة وفيها ضرر معلوم، فإذا خفت منها فهذا لا يسمى شركا بل يسمى خوفا طبيعي. لهذا قال الله تعالى في موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا، أي من البلد خائفا يترقب، خائفا من أعدائه لأنه قتل منهم نفسه، وهرب عليه الصلاة والسلام إلى مدين، وكان يترقب ويخشى أن يلحقوه، فهذا خوف طبيعي. لكن تعلم الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب التي تدفع عنه الضرر ويعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله، فهذا هو اللائق بالعبد المؤمن الذي طهر قلبه من الشرك والبدع. فالمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الدعاء شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في ذكر الخوف ودليله. وكثير من الناس كما هو مشاهد ومعلوم يخافون من المقبورين أو ممن يعتقدون فيهم الصلاح والولاية، ولو كانوا من البله بالمقام العظيم لكنهم يخافون منهم خوف السر، هو خوف العبادة، خوف السر وهو خوف العبادة، هذا شرك أكبر، أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منه بشيء في نفسه، في نفس ذلك الخائف، كما يصيبه الله تعالى بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة ولا شيء يمكن الاحتراز منه، فإن الله جل وعلا له الملكوت كله وله الملك وهو على كل شيء قدير، بيده تصريف الأمور، يرسل ما يشاء من الخير ويمسك ما يشاء من الخير ويرسل المصائب، وكل ذلك دون أسباب يعلمها العبد، وقد يكون لبعضها أسباب، لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمها. يموت هذا، ينقضي عمر ذاك، هذا يموت صغيراً وذاك يموت كبيراً، هذا يأتيه مرض وذاك يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك، فالذي يفعل هذه الأشياء كلها هو الله عز وجل، فيخاف من الله عز وجل خوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرة. المشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله أو ذلك السيد أو الولي أو المقبور كما يصيبهم الله تبارك وتعالى بما يكرهون، فيقع في قلوبهم الخوف من تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله جل وعلا. يوضح ذلك أن عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأولياء يخافون أشد الخوف من الولي أن يصيبهم بشيء إذا تنقص الولي أو إذا لم يقم بحقه. والقصة التي وقعت في طنطا معروفة، وذلك أن رجلا ذهب ليشهد أمام قاض، وكان القاضي حصيفا، فأحس بخبرته أنه شاهد زور، فلما أراد أن يحلفه بالله تبارك وتعالى تحفز الشاهد ومضى في الحلف من غير تلعثم ولا توقف، فأراد القاضي أن يستبين أمره فقال له: إني أريد أن تحلف بالبدوي. فاضطرب الرجل وعلته الرحضاء واستقت أسنانه وتوقف، فألح عليه القاضي فرفض لأنه سيحلف به كذبا وهو لا يقوى على ذلك، ولكن يقوى على الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا. فأنت كما ترى هذا يقال له خوف السر أن يصيبه العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرة. التوحيد نزه، لا يقبل أقل الطبوع أقل التلوث، التوحيد نزه، لو أن إنسانا أتى بكوب من اللبن المثلج على شدة عطشه وظمئه، فجاء آخر فوضع فيه قطرات يسيرة من البول، فإنه يفسده ولا تقبل النفس عليه، أو قطرة أو قطرتين من الدماء. التوحيد نزه، لا يقبل الله تبارك وتعالى الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحالة التي مر ضرب المثل عليها من خوف السر هي حالة تعلق القلب بغير الله، ويكون عند الخرافيين عندهم خوف من غير الله وخوف السر، فيكون المقبور ميتا في قبره ويخشى، أي هذا الذي يعظمه ويخافه يخشى أن يرسل إليه أحدا يقتله، أو تصيبه مصيبة في سيارته أو في نفسه أو في ماله، هذا خوف السر. وقد مر أن هذا الخوف يخرج من الملة. هناك أنواع أخرى من الخوف، منها ما هو جائز كالخوف الطبيعي، أن يخاف من الأسباب العادية التي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه، كأن يخاف من النار أن تحرقه، أو يخاف من السبع أن يعدو عليه، أو من العقرب أن تضربه، أو أن يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه. هذا النوع خوف طبيعي من الأشياء، لا ينقص الإيمان، لأنه مما جبل الله عز وجل الخلق عليه، فهذا خوف جائز وهو الخوف الطبيعي. الخوف الشركي، خوف السر، شرك أكبر. الثالث من أنواع الخوف، الخوف المحرم، هو أن يخاف من الخلق في أداء واجب من واجبات الله، يخاف من الخلق في أداء الصلاة، يخاف إن قام للصلاة من مجلس فيه كثيرون أن يعاب، فإذا خاف هذا الخوف فإن هذا الخوف يكون محرماً. وفي مثله نزل قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لأن الواجب أن يجاهدوا، فإذا خافوهم ومنعهم خوفهم من أداء ذلك الواجب فهذا خوف ليس مأذونا به في الشرع، إنما هو من تسويل الشيطان الرجيم، كما قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا النوع من الخوف محرم لا يجوز، لأن فيه تفويت فريضة من فرائض الله جل وعلا لأجل الخوف. خاف من غير الله لكنه ليس خوف السر، إنما هو خوف ظاهر، وهذا محرم من المحرمات. لذلك قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية: وأما خوف المخلوق فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك خوفا من ذلك المخلوق. وأما الرجاء فلعل المراد الذي يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة بوعده. قال: وكل هذه الأمور كثيرة جدا. وأما قوله هل المراد به الشرك الأصغر أو الأكبر، فهذا يختلف باختلاف الأحوال، وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه فيدخل في الشرك الأصغر، وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا الذي ذكر من أقسام الخوف، وهي ثلاثة مشهورة، هذا يجمع مسائل أقسام الخوف الشركية منه وما ليس بشركي. وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم، ليس عندهم ضابط للخوف الذي يحصل به إن صرف لغير الله. الشرك الذي يوصف من قام به إنه مشرك، أي خوف هذا؟ هو خوف السر، ووصفه وضبط حاله ما سبق، فليكن طالب العلم منه على ذكر وبينة في فهمه لهذه المسألة العظيمة. الخوف عبادة قلبية موردها القلب، قد يظهر أثره على الجوارح. ومنزلة الخوف من أجل العبادات القلبية، وهي فرض على كل أحد، وهو ركن العبادة الأعظم، ولا يستقيم إخلاص الدين لله إلا به. والخوف تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل، والخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وفرق بين الخوف والوجل والخشية والرهبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، أي معانيها مختلفة، فهي متقاربة من حيث المعنى ولكنها ليست بمترادفة. الفرق بين الخوف والوجل أن الخوف تألم القلب على شيء يخاف منه في المستقبل، كرجل يخاف من مجاعة يتوقع أن تصيبه بعد شهر. وأما الوجل فهو رجفان القلب وحركته على شيء مخوف واقع عليه الآن فهو يوجل منه، كرجل رأى أسدا فرجف قلبه من مشاهدة، فرجفان القلب حال المشاهدة يسمى وجلا. وأما الخوف فتألم القلب على شيء يخاف منه في المستقبل، والوجل يكون حالا وحاضرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. ودليل أن الخوف عبادة من العبادات لا يصرف إلا لله قوله تعالى: فلا تخافوهم، أي المشركين، فإن نواصيهم بيدي، وخافون فأنا ربكم الذي ينصر أولياءه الخائفين منه إن كنتم مؤمنين. فالخوف منه سبحانه من أسباب صلاح القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلى القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. كان الأنبياء أشد الخلق خوفا من الله. قال نوح عليه السلام لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال شعيب عليه السلام لقومه: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكلما كان العبد بالله أعلم كان منه أخوف. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد ربه. فعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه وحبه له. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. الخوف من الله هو الطريق إلى طاعته. قال شيخ الإسلام: الخوف من الله يستلزم العلم به، والعلم به يستلزم الخشية، وخشيته تستلزم طاعته. ولا صلاح للقلب إلا بالخوف من الله. ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، وهو المانع من اتباع الشهوات. قال إبراهيم بن سفيان رحمه الله: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها، وإذا فارق الخوف القلب ضل عن الاستقامة الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. والخائف من ربه يمنحه ربه التبصر في آياته وما جعله من النذر، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وفي الآخرة تفتح له الجنان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من عظم وقار الله في قلبه عظم الله وقاره في قلوب الخلق ومنعهم أن يذلوه. وأركان العبادة الخوف والرجاء والمحبة، وكل هذه الأركان الثلاثة يجب على العبد الإتيان بها جميعا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة ومحبته الداعية إلى التقرب إليه. ثم ذكر بعدها الخوف والرجاء، فهذه طريقة عباده وأولياء، والمحبة تجلب الخوف والرجاء. قال ابن القيم رحمه الله: كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه. والخوف كما مر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو مما يخطئ فيه، أي هذا التقسيم، كثير من طلاب العلم، وما عندهم ضابط في حد الخوف الذي هو مخرج من الملة الذي يكون شركاً أكبر. الخوف من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف السر، أن يخاف من غير الله من وثن أو صنم أو حجر أو شجر أو مقبور أو حي أن يصيبه بما يكره، وهذا شرك أكبر. القسم الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا حرام، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد لا لأصله، فلا يخرج من الملة. ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأولياء لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخاف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم بأوليائه، لأنه ينزل الخوف بأوليائه، بل يخوفكم من أوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. القسم الثالث: الخوف الطبيعي، كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق، فهذا لا يلام عليه العبد، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. أما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، هو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، فهذا أعلى مراتب الإيمان. والاستسلام لله وتفويض الأمور إليه مما ينزع الخوف من البشر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع. ومن خاف ربه في الدنيا أمن يوم الفزع في الآخرة، ومن أمن في الدنيا فزع في الآخرة. والله لا يجمع لعباده بين خوفين: إما خوف في الدنيا من الله، وإما خوف في الآخرة لمن لم يخف منه في الدنيا. ومن خاف ربه لم يفزعه أحد، بل هو مطمئن القلب ساكن الجوار. ومن صح خوفه من الله هرب إليه. وأنعم بنفس لا تأنس إلا مع الله. ولا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. وكل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله. فراقب ربك في أحوالك وخف من عقابه، تسعد في دنياك وأخراك. والمخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تبارك وتعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. فهذا بعض ما يتعلق بهذه العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، الخوف. قال بعد ذلك في بيان عبادة الرجاء مع ذكر دليلها، ودليل الرجاء قوله تعالى، لأنه ذكر هذه العبادات مجملة فقال بإجمال الخوف والرجاء، وهنا يسوق الأدلة. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. من كان يرجو يعني يطمع في ثواب الله عز وجل ورؤيته عيانا يوم القيامة، من كان يطمع في أن يرى الله عيانا يوم القيامة فليعمل عملا صالحا، يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول المطلوب، وهو الثواب بدخول الجنة والنجاة من النار والنظر إلى الله جل وعلا. أن هذا متلازم، من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا يدل على أن الرجاء وحده لا يكفي، لا بد من العمل. أما أنك ترجو الله ولكنك لا تعمل فهذا تعطيل للسبب، فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح. أما الرجاء الذي لا يحمد فهو الرجاء الذي ليس معه عمل صالح. والعمل الصالح لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمتى فقد شرط من هذين الشرطين رد العمل على عامله. فهذه عبادة قلبية، الرجاء حقيقتها الطمع والرغبة في الحصول على شيء مرجو، يرجو أن يحصل على هذا الشيء، وهو على أنواع. النوع الأول: إذا كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا رجاء طبيعي، كان أرجو أن تحضر لأنك يمكنك أن تحضر فأنت تملك الحضور وعدم، أو أرجوك أن تفعل ويمكنك أن تفعل، فهذا الرجاء ليس رجاء عبادة. الثاني هو رجاء العبادة كالخوف، فيه خوف السر أو خوف العبادة وفيه دون ذلك، والرجاء فيه رجاء العبادة وفيه دون ذلك. نميز بين هذه الأمور، لأن التوحيد كما قلنا وهو من كلام أهل العلم نزه، لا يقبل مشاركة ولا يقبل طبوعا، والطبوع ما يكون من التلوث في الثوب الأبيض، فالتوحيد لا يقبل شيئا من ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرجاء الذي هو عبادة هو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله عز وجل، كأن يطمع في شفائه من مرض فالبرء لا يملكه إلا الله، أو يرجو أن يدخل الجنة وينجو من النار، أو يرجو ألا يصاب بمصيبة ونحو ذلك. هذه أنواع من الرجاء لا يمكن أن ترجى وتطلب وتؤمل إلا من الله عز وجل، وهذا معنى رجاء العبادة. فالرجاء منه ما هو رجاء عبادة، ومنه ما ليس من العبادة. المقصود معنا هو رجاء العبادة، لأن المصنف رحمه الله ذكره كنوع من أنواع العبادة. إذن فالمقصود من الرجاء الذي معنا هو رجاء العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا النوع من الرجاء امتدح الله تعالى من قام به، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فدل على أن هذا الرجاء ممدوح من رجاه. وإذا كان قد مدحه الله فهو مرضي عند الله، فيصدق عليه حد العباد من أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وهذا من نص الآية، هو داخل فيما يرضاه الله تعالى، لأنه أثنى على من قام بذلك الرجاء. وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء فسر بالملاقاة وفسر بالمعاينة، فسر برؤية الله عز وجل، أي فمن يرجو ملاقاة الله عز وجل والرجوع إليه، أو فمن كان يرجو رؤية ربه، لأن اللقاء يحتمل هذا وذا، هما تفسيران مشهوران عن السلف. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى دليل عبادة أخرى من العبادات التي ذكرها على سبيل الإجمال، وهي عبادة التوكل. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسب. التوكل أيضا من العبادات القلبية، حقيقته أن يجمع شيئين: الأول تفويض الأمر إلى الله عز وجل، والثاني عدم رؤية السبب بعد عمله. والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان، فالعبد المؤمن إذا فعل السبب وهو جزء بما تحصل به حقيقة التوكل، فإنه لا يلتفت لهذا السبب، لأنه يعلم أن هذا السبب لا يحصل المقصود ولا يحصل المراد به وحده، وإنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصل، لأن حصول المرادات يكون بأشياء، منها السبب، ومنها صلاحية المحل، ومنها خلو الأمر من المضاد. فثم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات: الأول نعلم بما خلق الله عز وجل خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبب أي النتيجة. الثاني صلاحية المحل لقيام الأمر به أي الأمر المراد. الثالث خلو المحل من المضاد له، مثاله الدواء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدواء فقال تداووا عباد الله، فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سبباً للشفاء، لكنه ليس علة وحيدة، بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده، وإنما لابد من أشياء أخرى، منها أن يكون المحل الذي هو داخل الإنسان باطن متناول الدواء صالحاً لقبول هذا الدواء. هذا معنى قولهم أن يكون المحل صالحاً، أو يكون السبب الذي عمل خالياً من المعارض له، قد يتناول شيئاً وفي البدن ما يفسد ذلك الشيء فلا يصل حينئذ إلى المقصود. منها وهو الأعظم أن يأذن الله تعالى بأن يكون السبب مؤثراً منتجاً للمسبب، هذا يدل على أن فعل السبب ليس كافياً في حصول المراد. من الأمثلة سوى مثال الدواء، رجل رام سفراً بسيارة فأعد العد وفعل أسباب السلامة جميعاً من رعاية الكابحات ومن رعاية الإطارات ونحو ذلك، ففعل أسباب السلامة جميعاً وسار على مهل وفعل كل ما يمكنه أن يفعله، لكن هل هذا وحده يحصل السلامة؟ الجواب لا، لا تحصل السلامة بهذا وحده. فهناك من يكون معتدياً عليه، تأتي سيارة كبيرة وقد بذل هو أسباب السلام في طريقه فيصاب بالمصيبة من جراء ذلك، فهو فعل ما يمكنه أن يفعله، لكن هناك أشياء بيد الله تعالى تتم السلامة باجتماعه وليس بهذا السبب الوحيد الذي عمله العبد، فلا يجوز للعبد أن يتخلى عن بذل السبب، لأن بذل السبب من تمام التوكل، ولكن لا يلتفت إلى السبب. لهذا قال علماء التوحيد من أئمة السلف فمن بعدهم: الالتفات إلى الأسباب قدح في التوكل وقدح في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً قدح في العقل. فإذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب فهذا قدح في التوحيد. لهذا نقول التوكل هو ما يجمع شيئين: الأول تفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الملك. الثاني عدم رؤية السبب الذي فعل، إذن لابد من فعل السبب، ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه ينتج المقصود وحده، وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصود، والباقي بل كل الأمور بيد الله تبارك وتعالى، ثم يفوض الأمر لله، فهذا ينتج له التوكل الذي هو عبادة القلب، عبادة قلبية محضة، لهذا صار صرفه لغير الله تعالى شركا، بمعنى أن يفوض الأمر لغير الله عز وجل، كما يقول بعض مشايخ الصوفية لبعض مريديهم: إذا أصبت بمصيبة فاذكرني فإني أخلصك منها. اذكرني أن يقوم بقلب ذلك المتذكر ذلك المذكور، وإذا قام به فسيخلصه من ذلك الشيء، فمعناه أنه فوض الأمر إليه وصار متوكلا على غير الله جل وعلا. وهذا هو حقيقة ما يفعله المشركون في الجاهلية ومن شابههم ممن بعدهم. قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الآية الأمر بالتوكل، وما دام أنه أمر به فهو عبادة، بأن العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وما دام أنه أمر به فهو راض أن يتوكل عليه، وهذا معنى كونه عبادة. ثم أيضا في هذا الدليل أنه جعل التوكل شرط الإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فمعنى ذلك أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتوكل على الله وحده. وأيضا قدم الجار والمجرور فقال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، وتقديم ما حقه التأخير في علم المعاني يفيد الحصر والقصر، أي يفيد الاختصاص، وهنا يفيدهما، يفيد الاختصاص ويفيد القصر والحصر. فمعنى هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا، يعني احصروا توكلكم في الله واقصروا توكلكم على الله إن كنتم مؤمنين، خصوا الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين. والدليل في هذه الآية مركب من نوعي الدليل اللذين سبق ذكرهما: الأول إثبات أن هذا الأمر عبادة، الثاني إثبات أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى بدليل خاص، فهو المستفاد من قوله عز وجل: فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكذلك من قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسب. هذه الآية فيها الثناء على من يتوكل على الله، وفيها الدليل على أن التوكل على الله عمل يحبه الله ويرضاه، ومعنى ذلك أنه من أنواع العبادات، هذا هو توكل العبادة. هناك شيء آخر ليس من توكل العباد، وهو التوكيل، وهو المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء: وكلت فلانا في أمر كذا. وكما جاء في الحديث كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فهذا من باب الوكالة، هو شيء آخر سوى التوكل. التوكيل والوكالة باب آخر، أما التوكل فهو عبادة قلبية. يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهر، فيها شيء ظاهر، أما التوكل فهو عمل قلبي. هذه جمل وراءها جمل، فالمقام دائما يضيق عند تناول أمثال هذه العبادات التي إذا صرفت لغير الله جل وعلا كانت شركا مخرجا من الملة. على المسلم فضلا عن طالب العلم، فضلا عن السالك على منهاج النبوة والسائر على منهج السلف، على المسلم أن يجتهد في معرفة توحيده الذي ينجيه الله تبارك وتعالى به من الشرك ومن النار، لأنه إن لم ينجو بالتوحيد من الشرك دخل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم ما أنفقت فيه الأعمار وبذلت فيه القوى تعلم التوحيد وتحقيقه والعمل به والدعوة إليه والثبات عليه، لأنه لأجله خلقنا الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: إلا ليوحدوني، بإثبات الياء، لأن رعاية الفواصل كانت سبباً في حذف الياء في يعبدون، فالأصل يعبدوني، ولكنها لرعاية الفواصل حذفت الياء فتثبت عند الإتيان بالمقاب، أي إلا ليوحدوني. فلأجل توحيد الرب تبارك وتعالى خلقنا الله جل وعلا، علينا أن نتعلم هذه الدقائق وأن نحذقها وأن نراقب القلوب، لأن الشرك يتسرب إليها من حيث نعلم ومن حيث لا نعلم. وإذا جهلنا أمثال هذه المسائل فلم نعرف أن في الخوف ما هو مخرج من الملة، وكذلك في الرجاء وغير ذلك من التوكل والخشوع والرهبة والرغبة، أن من هذه العبادات ما إذا ما صرف لغير الله تبارك وتعالى كان شركا أكبر مخرجا من الملة، فإذا مات المرء عليه غير تائب منه صار خالدا مخلدا في النار. إذا علمنا هذا علمنا قيمة تعلم التوحيد والإكباب عليه وإنفاق الأعمار في تحصيله ومعرفته وتحقيقه في القلوب والنفوس والصدور والعقول والجوارح، والدعوة إليه مع سؤال الرب بالقيام عليه حتى نقبض عليه ونحشر في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.